إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، ونحن في اليوم 16 من شهر رمضان المبارك، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتناول في وميض الجمر، في هذا البرنامج برنامج وميض الجمر، تلك الحركات المجوسية التي برزت في العصر العباسي، ولعلنا ذكرنا شيئا منها يوم أمس حينما استطاع أبو مسلم الخراساني أن يغرس بعض الأفكار حتى تنبه له أبو جعفر المنصور فقضى عليه، وكانت له اليد الطولة حقيقة في هذا الجانب قيام الدولة العباسية. فلا بد أن نتناول في هذه الحلقة مجوسية البرامكة عبر وميض الجمر الذي زاد النار المجوسية اشتعالا خلال هذه الحقبة، وكيف تداركها العباسيون في آخر الأرض. في نهاية المطاف اكتشف العباسيون حقيقة من هم هؤلاء البرامكة. فأيضا لكم الحق أن تتساءلوا أيها المشاهدون من هم البرامكة. البرامكة هي إحدى الأسر التي يعود أصلها لمدينة بلخ، وذكرنا بالأمس أن بلخ هي في أفغانستان، وبرمك جدهم كان سادنا في أحد معابد المجوس تسمى النوبهار الأشهر في مدينة بلخ الفارسية، وتبعه في ذلك بنوه من بعده، وقد أسلم من ذريته عددا لا بأس به. فطبعا هذا يمثل بيت النار المجوسية الذي كان سادنا فيها، يعني وهذه تنتشر في إيران حتى وقتنا الحاضر. لكن بدأت مجوسية البرامكة تظهر وتهب حينما بدأوا يضيقون ويحاولون أن يقضوا على لغة القرآن الكريم وعلى قيم الحضارة العربية في داخل الدولة الإسلامية بشكل عام، وأخذوا ينشرون كثيرا من المصطلحات التي فيها تعظيم للموالي وإعزاز لأمجادهم. فحتى أن الشاعر الأصمعي له أبيات جميلة يعني أوضح حقيقة الدور الذي يعني كان يقوم فيه هؤلاء البرامكة في إحياء الطقوس المجوسية. يقول: إذا ذكر الشرك في مجلس أنارت وجوه بني برمكي، وإن تليت عليهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدكي. يعني تصوروا ماذا كان يقول الأصمعي في هذين البيتين عن حقيقة هؤلاء الذين لا زالت يعني رواسب المجوسية موجودة فيهم. ونحن نعلم أن حينما يعني يتكلم عن مزدك تحيي المجوسية الفارسي الفاجر الداعي إلى الشيوعية المطلقة في الأموال والنساء، والذي ذكرناه في الحلقة الثالثة من هذا البرنامج. فلذلك لابد أن يحاول قدر الإمكان أن يصطنع البرامكة ثورات على غرار الثورات التي حدثت في العصر الأموي، لكنها وجهت يعني بالإحاطة من قبل الأمويين. فهنا بدأوا يأخذون يعني يبينون أمام الناس أنهم أرباب الفضل في القضاء على المشاكل التي تحدث في الدولة العباسية بالحكمة، كما فعلوا حينما دفعوا بيحيى بن عبد الله بن الحسن إلى الثورة، ثم حملوه على الرضا بالصلح الذي يعني قضى به الفضل ابن يحيى البربكي الذي كان الرشيد قد انتبهوا لقمع ثورة يحيى. تصوروا يخلقون الفتنة ثم بعد ذلك يقومون بالتحكيم فيها وحلها ليظهروا أمام الناس بصورة يعني حكيمة محبة وما إلى ذلك. فتكررت مثل هذه الصور بشكل كبير جدا، وأخذ طبعا حتى أن بعد يعني كثير من الشعراء أصبح يفضل البرمكية، أو بتعبير أصرح يفضل المجوسية، حتى يقول أحدهم يعني ممتدحا الفضل البرمكي يقول: ظفرت فلا شلت يد برمكية رتقت بها القتل، أو رتقت بها الفتق الذي بين هاشمي على حين أعيا الراتقين التئامه، فكفوا وقالوا ليس في المتلائم. يعني تصوروا كيف سيطروا على هذا الوضع. فأصبحت قد فازت يداك بخطة من المجد باق ذكرها في المواسم. هكذا يعني وصل الشعراء في مدحهم للبرامكة. ثم يعني يتحول البرامكة بفتنتهم الضارية إلى الشام ليثيروا شقاقا على أرض بلاد الشام بين عرب الشام، فحم القتال بين المضرية واليمنية، وأسرع البرامكة أيضا يترامون بهذه الفتنة لإضرامها بشكل كبير جدا، حتى بدأ الوضع على أرض الشام مضطربا نتيجة هذه الفتن التي يعني يضرمونها، ثم يأتون بعد ذلك إلى الخليفة ليبينوا أنهم هم من يستطيع أن يحلها، وهم الذين في واقع الأمر هم شيطان الذي يضرم مثل هذه الفتن. فكان طبعا أخمدت نار الفتنة، الكثير من الفتن على أرض الشام عن طريقهم، وكان طبعا حمل يعني رؤوس الجماعتين إلى الرشيد ليكون هؤلاء أمام الرشيد، أن كيف استطاع الفضل البرمكي أن يحل هذه القضايا مثل ما حدث في قضية يحيى وعفى عنهم. فلم حقيقة بدأ الناس يشعرون بأن هذا الأمر لم يعد متقبلا، يعني أصبح هناك كثير من الأشياء والتجاوزات أو تجاوزوا الخطوط ما يسميه وقت الحضر الخطوط الحمراء، ولا سيما أنهم بدأوا يحاولون تدمير صروح الحضارة الإسلامية، بيد أن الغشاوة كلها انجليت بفضل الله سبحانه، كلها انجلت بفضل الله سبحانه وتعالى في لحظة أن الزنادقة فيها فكروا بأن أولي الأمر وسادة الملك لن يستطيعوا أن يكتشفوا حقيقة ما يفعل هؤلاء. ولكن يعني في هذا الأمر يعني وصل أن البرامكة الذين بدأوا يحاولون إحياء الشعائر والطقوس المجوسية، ولعل كما أطلقنا قبل قليل على بيت النار وكذا أنهم لا زالوا، فبدأوا حقا يقولون لهارون الرشيد ينبغي أن ترتب في الكعبة المشرفة بيت الله الحرام، تصوروا في الكعبة المشرفة في داخل إحراق العود والند، ليه؟ ليكون ذلك له أثرا زائدا من قبلك، يعني يستحسنه الناس، وأراد بذلك أن يجعل الكعبة بيت النار. فلما وقف عليه علماء زمانهم عرفوا هذا الأمر بأنه مخالف للمنطق الإسلامي والمنهج الإسلامي، لأنهم يريدون أن يحيوا الشعائر المجوسية. فلذلك بدأ يعني يزين الرشيد وضع المجامر في الكعبة المشرفة، ليأنس المسلمون بوضع النار في أعظم معابدهم. والنار كما نعلم ومن خلال الصورة استعرضنا في هذه الحلقة، النار معبود المجوس، والظاهر أن البرامكة كانوا من رؤساء الجمعيات السرية المجوسية التي تحاول هدم الإسلام وقيم الإسلام والقضاء على العروبة وسلطة العرب وأمجاد العرب، وإعادة الملك للمجوس مرة ثانية، إعادة أمجاد كسرى. وإنما حينما فتك بهم هارون الرشيد لأنه وقف على دخائلهم، وإنما نكب البرامكة على ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجابهم أموال الجباية ومحاولتهم إظهار شعائرهم المجوسية، كل ذلك أعطى تصور من قبل هارون الرشيد بأن هؤلاء ليسوا بأمناء في الدولة ولا بد من القضاء عليهم. وبالفعل كانت فتنة أو نكبة البرامكة التي قضى من خلالها هارون الرشيد على هذه الأسرة، وعلى التي حاولت جاهدة إحياء الطقوس المجوسية. هذا تقريبا ما أحببنا أن نتناوله في هذه الحلقة، على أمل إن شاء الله بدءا من الحلقة القادمة سوف نتكلم عن أبرز الحركات التي أعقبت أو أعقبت ثورة أبي مسلم الخراساني أو نهاية أبي مسلم الخراساني والطلب بثأرة، مرورا بهذه الحادثة التي قدمناها لأمور يعني تختص بهذا الوضع. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.